والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنكري فضائلهم الى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام الى مكروهات التي هي مكروهة في الثابتة في حكم الحائض. يقول: ويكره لها الخضاب، كما قلنا هناك يكره للجنب أحسن، يكره له للجنب الخضاب، كذلك للحائض هنا يكره لها الخضاب. أثبت هذه قاعدة: مكروهات التي هي الثابتة على الجنب ثابتة على ما حائض، المحرمات التي هي ثابتة على الجنب ثابتة معها فرق شيء. هذا يكون فيها لطيف. هناك
رجل
هنا يحرم عليها على زوجها أن يضعها، هذاك رجل بعد ما يحرم عليها. وقراءة ما عدا العزائم يكره له أن يقرأ 7 آيات وما لا ما زاد على 7 آيات. أما عدا العزائم فيحرم عليه. وحمل المصحف الشريف ولمس هامشه، الهامش هذا ما بين السطور وهذه الأطراف يجوز، أما الكتابة فيحرم. خب قلنا: والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة. بعد هذا الجنوب ما بها السالفة شيخ علي في الاستمتاع، الاستمتاع بالرجل هذا فقط بالمرأة. ها التفت شيخ فاضل، الاستمتاع بما لا ها الاستمتاع. يعني فوق انك بعد شنو هذا شتري. خب ووضعها قبل الغسل، التفتوا جيدا، قلنا في حال وجود الحيض يحرم عليها. هنا انقطع انقطاع بر، نفرض انه اكملت 10 الايام حتى وان رأى الدم انقطع عنها الدم، حينئذ لا يكون لا يوجد حيض، فهل يصح له ان يطأها في هذه الحالة؟ الآية ماذا تقول؟ واعتزلوا النساء في المحيض وحتى يطهرن. يطهرن اكو قراءتين في يطهرن، هل مقصود يتطهرن او يطهرن؟ يطهرن يعني بمجرد انقطاع الدم تكون المرأة طاهرة حينئذ، واضح؟ فحينئذ الذين على قراءة يطهرن يعني فسر بانقطاع الدم، فيجوز لزوجها حينئذ أن يطأها، لكن هذا الوضع ماذا يكون؟ مكروه قبل أن تغتسل. وإذا قلنا لا حتى يتطهرن فحينئذ يحرم عليه أن يطأها إلا بعد الغسل.
يعني هذه الآية فإذا تطهرن فأجرن يعني
لا هذه إيه. فإذا كان ولذا هم عندهم اختلاف في القراءة، هل تقرأ يطهرن أو يتطهرن؟ إذا قرأ لأنه توجد قراءة، إذا قلنا بيتطهرن فحينئذ يحرم عليه أن يطأ زوجته قبل الاغتسال، وإذا قرأناها حتى يطهرن يعني بمجرد أن ينقطع الدم تكون طاهرة، فيجوز لو حينئذ ماذا أن يطأ، غاية ما في الأمر ماذا يكون؟ مكروه. خب وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصلي مع الإمكان قضيت. هذه المسألة تتذكرون قد مرت عليكم في المسائل المنتخلة. يقول هكذا: هي الآن نفرض أذان الظهر الساعة 11 والنصف الساعة 12، الساعة 12 خب هي أذن الأذان ولم يقرأها الحيض، مضى من الوقت 10 دقائق، في هذه 10 دقائق تستطيع أن تتوضأ وتصلي، لكنها فوتت هذا الوقت، بعد 10 دقائق بالضبط طرأ عليها الحيض. يقول هنا يجب عليها ماذا؟
أن
تقضي الصلاة حتى الميت أيضا كذلك. ف فلذا يقول وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصلي التفتوا شيخنا شيخ علي شيخ صادق فلم تصلي مع الإمكان مع إمكان أن تتوضأ تأتي بالطهارة وتصلي والصلاة الصلاة إذا أدركت حتى وإذا أدركت ركعة واحدة أدركت
الجميع
الصلاة
هذا
لا هذا فقط في الخروج في الدخول لا لا الصلاة
هل يعني الآن وقت الصلاة ما انتهى مثلا
وقت الصلاة
مثلا الآن مثلا وقت الظهر قبل الخروج بإمكانها أن تصلي ولم تصلي حتى ترى عليها الحيض لأن هذا الذي تقول
تصلي اي نعم حتى تصلي مع إمكان شوف مع إمكان الطهارة والصلاة تامة مع أن كانت تأتي بالطهارة كاملة والصلاة خلاص يجب عليها القضاء بعد ذلك لا هذا من الخروج وكذا لو أدركت من آخر الوقت هذا الذي تقوله وكذا من لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء الآن نقول المفروض أنه حائض قبل أن تغرب الشمس قبل أن يدخل وقت صلاتي المغرب والعشاء طهرت انقطع الدم لكنها ماذا سوفت أهملت ولم تغتسل ولم تصلي واضح يقول في هذه الحالة يجب عليها القضاء قضاء أي شيء قضاء الصلاة صلاة الظهرين إذا كانت بالإمكان تأتي بصلاة الظهرين مع الطهارة واضح
لو أنا عندنا وقت فقط لي ركعتين لا لي أربعة
يعني في الطهارة طبعا نعم لابد لذا عندنا قاعدة من أدرك ركعة أدرك الوقت من هذه قاعدة من أدرك ركعة أدرك الوقت فحيث هي أنه تطهرت أتت بالطهارة وثم أدركت ركعة واحدة فهي كأنما أدركت الوقت بأكمله فتصلي ها؟ لا هذا كنا في الأخير في الأخير ها فقد تصلي العصر من دون الظهر لأن هذا الوقت وقت مختص بأي شيء صلاة العصر ركعتان أيضا نفس الشيء إذا لا إذا كانت أدركت خمس ركعات إذا في هذه الحالة تقضي صلاة الظهر أيضا خب ومع الإهمال عليها القضاء وتغتسل الحائض كاغتسال الجنب يعني أولا الرأس مع الرقبة ثم تغسل الجانب الأيمن الرقبة أيضا تدخلها في الجانب الأيمن الجانب الأيسر أيضا من الرقبة تدخله مع الجانب الأيسر ولا بد تخليل ماذا الجسد يعني إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن وإلى ما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل خب وتغتسل كاغتسال الجنب لكن هذا الغسل غسل الحائض لا بد معه من الوضوء المتقدم تقدم هناك في الغسل ماذا قال ويجزئ غسل في رقم 9 السطر الخامس قبل غسل الحائض السطر الذي قبل الثاني ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء وفي غيره وفي غير غسل الجنابة هل يجزئ عن الوضوء أم لا تردد أظهره المصنف يقول لا يجزئ من جملة الأغسال التي لا تجزئ عن الوضوء وغسل الحائض واضح وإن كانت هذه المسألة مورد خلاف بين الفقهاء أغلب الفقهاء الآن موجودين يقولون بأن غسل الحائض يكفي عن ماذا عن الوضوء الظاهر هكذا إذا ما خانت ذاك خب إلى هنا انتهينا من غسل الحائض نأتي إلى الغسل الثالث وهو غسل الاستحاضة الاستحاضة من نفس دم الحيض، لكن يختلف عنه في الصفات. يقول ودمها ودم المرأة المستحاضة في الأغلب، غالب الأحيان. لماذا يقول في الأغلب؟ لماذا يقول
في الأحيان ربما يختلف؟
لا لا لا، لأنه واحد واحد
بالذات أن بعض الأوقات يكون بصفات الحيض ولكن ليس بصفات اليوم واحد بصفات الحيض.
أحسنت، يعني أقول قد يأتي بصفات الحيض لكن ليس في أيامه، فهو محكوم بأي شيء؟ بالاستحاضة.
أو هاي ما قضيت تجاوز 10؟
إيه قولي ده
تجاوز 10
هو بصفات الحيض فهو ليس هذا
الموضوع مقدم على الغسل مش بعد الغسل.
أي شيء أي
الموضوع الذي تفصل
لا لا بد معه من الوضوء
مقدم عن
لا لا بعد الاغتسال. يعني الان لو اغتسل ودخلت صلاه الظهرين زين حينئذ يجب عليها ان تتوضا للظهرين. ودمها دم المستحاضه في الاغلب، يعني غالبا ما ياتي بهذه الصفات، لكن مو في كل الموارد، لانه قد ياتي بصفات الحيض ونحكم عليه ماذا؟
لانه
استحاضه. في الاغلب اصفر، قلنا هناك احمر او اسود، بارد هناك فيه حرقة وحرارة شيخنا، رقيق هناك قلنا غليظ عبيط، هذا
شيء.
إذا اغتسل ما سألك
يعني تصل يعني تتوضع ثم تغتسل أو لا بد؟
لا الاغتسال الوضوء بعد الغسل. الوضوء بعد الغسل.
ما ما تلقى
ها؟
ما ما في يوم ما في يوم صلاة. لا تصل توضع في ما في يوم صلاة.
إذا ما على وقت بعد يعني ما عليه أحد شيء. قلنا الطهارة للصف. لكن ما تراه المرأة بعد ما تراه المرأة من الدم بعد عادتها مستمرا المقصود به يعني أي شيء؟ يعني استمر عن عادتها. لنفرض قلنا أن المرأة ذات العادة تقسم إلى ثلاثة أقسام. ذات المرأة العادة العددية والوقتية، هذه ترى في كل شهر أول الشهر 8 أيام لا يتجاوز. إذا تجاوز 8 أيام وتجاوز 10 أيام فحينئذ هذا الذي تجاوز ما عليه أي شيء استحاضة. لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس، غاية النفاس سوف يأتي. هناك اختلاف بين الفقهاء في كم مدة النفاس، أكثره كم، بعض اختلفوا اختلافهم لاختلاف الروايات، سوف نذكر الروايات. بعض الروايات تقول أكثر الأيام النفاس كأيام عادتها، عادتها كم؟ 10 أيام. أكثر أيام النفاس كأيام الحيض 10 أيام لا يزيد عن 10. بعض الروايات تقول لا 18 يوما، بعض الرواية تقول 17 يوما، بعض الرواية تقول 30، أخرى تقول 40، أخرى تقول 50. اختلفت تلك الرواية. لكن هذه الرواية التي تقول بال30 وال40 وال50 متروكة، لا فيها صحيحة، لكن الفقهاء لم يعملوا بها، تركوها لأنها روايات شاذة. هذا بس أشوف بعد غاية النفاس. النفاس كان عدده المعروف والمشهور أشروات تقول أنه بمقدار الحيض يعني 10 أيام. فإذا رأت المرأة بعد 10 أيام من ولادتها دم، هذا أيضا محكوم عليه بأنه ماذا؟ استحاضة. وبعد اليأس، وبعد أن تيأس المرأة، المرأة على قسمين، تارة تكون قرشية وغير القرشية، القرشية 60 سنة وغير القرشية 50 سنة. بعد هذين السنين إذا رأت الدم المرأة تحكم عليه بالنسبة حاضر. وقبل البلوغ قبل أن تصل إلى 9 سنوات رأت الدم فيها عمرها 7 سنوات 8 سنوات لأنه قلنا هذا مرتبط بمزاج المرأة. مثلا باب مثال الآن في روسيا الجو بارد كلش أصلا هذه ماذا يترك انعكاس وأثر على المرأة. قد تبلغ 9 سنوات ولا ترى الدم إلا بعد عمر 18 سنة قد ترى هكذا لأن مزاجها بارد خلاف إذا تذهب إلى أفريقيا إلى العراق إلى دول الخليج ما صار عمرها 9 سنوات إلا شافت الدم. ومع الحمل على الأشهر هنا قلنا أن المصنف ماذا كان يقول هل يجتمع دم الحيض مع الحمل أم لا؟ الأشهر قال أنه لا يجتمع. فعندئذ إذا لم يجتمع فإذا رأت الدم وهي كانت حامل تحكم على الاستحاضة
في
أول. فهو استحاضة ولو كان عبيطا عبيطا يعني دم خالص ثخين غير مشوب بكدرة يسمى دم طري ويجب اعتباره. فإن لطخ باطن القطن لزمها إبدالها والوضوء للغسل. هنا الآن كنوز المصنف يأتي يريد أن يبين أقسام الاستحاضة. إذا رأى الدم حينئذ ما هي وظيفتها؟ يقول إذا كانت رأت الدم وكانت هذا دم استحاضة فلا بد أن تدخل قطنة. إذا خرجت هذه القطنة مطوقة ظاهرها مو لازم مطوقة ظاهرها ملطخ فقط الظاهر واضح لكنه لا يغمس القطنة يعني لا ماذا
من
هذا القطمة شيخنا صحيح فقط في الظاهر القطمة يوجد دم أما الباطن لا يوجد الباطن يوجد دم الظاهر لا يوجد دم. هذا يسمى ماذا استحاضة الصغرى أو القليلة. تارة لا يصيب هنا الدم ويلطخ أيضا الظاهر الباطن والظاهر هذه تسمى الاستحاضة المتوسطة. وتارة يغمس الظاهر والباطن ويشيل هذه تسمى بالكبرى. هذه الأقسام لكل قسم منها حكم معين. الآن نقرأه يقول فإن لطخ باطن القطن لزمها لزم المرأة المستحاضة إبدالها إبدال أي شيء القطن هذا إذا فقط للصلاة والوضوء لكل صلاته. إذا أرادت تصلي الصباح تتوضأ إذا أرادت تصلي الظهر تتوضأ العصر أيضا تتوضأ المغرب والعشاء وهكذا. وإن غمسها يعني الدم غمس القطنة مو المرأة غمسها غمس القطنة يعني بحيث لطخ الظاهر والباطن يقول لزمها مع ذلك مع شهادة ذلك إبجالها زين تغيير الخرقة وغسل للغداة يعني أيضا تحتاج إلى وضوء غسل هنا ووضوء غداة أي يعني صلاة الصبح فقط. وإن سال هذا الدم لزمها مع ذلك غسلان غسل الظهر والعصر
تجمع
بينهما تجمع بين صلاتي الظهرين وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما وهذه التي تسمى ماذا بالكبرى.
لكن الغداء لا تسلم
لا لا
تسلم
يعني تغتسل غسل توضع وتجمع بين وضوئين بين
الصلاتين.
صلاة
الظهر
والعصر. تجمع بينهما. وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة. إذا كانت تصلي صلاة نافلة الليل شيخنا هنيئا لها، زين. وإذا أرادت أن تتنفل وتصلي الصبح أيضا يجب عليها أن تغتسل غسل حتى تجمع بين نافلة الليل وصلاة الصبح. وإذا فعلت ذلك صارت طاهرة، يعني إذا بدلت الفرقة وتوضأ واغتسلت حينئذ ماذا؟ تكون طاهرة. فيجوز لها حينئذ مس كتابة القرآن، يجوز لزوجها وضعها وما شابه، يصح صومها تصح صلاتها. لكن إذا لم تفعل ذلك فصلاتها باطلة، صومها باطل أيضا.
ولا يجوز الزوجة
أولا صلاة الظهر والعصر تغتسل وتصلي صلاة الظهر والعصر، ثم بعد ذلك إذا دخل وقت صلاة المغرب والعشاء تغتسل وتصلي صلاة المغرب والعشاء. وإذا كانت هي تأتي بنافلة الليل تصلي صلاة الليل، هذه مرة جدا مؤمنة تقوم صلاة الليل، في هذه الحالة أيضا تغتسل وتجمع بين النافلة وصلاة الصبح. إذا لم تتنفل لا شيء عليها،
لا
تغتسل.
إذا المرأة لا تحيض ولا ما عمرها
لا ما مشكلة. ها شنو يكون؟
المرأة بهذا
لا قليل. فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا تردد. فقط قليل نوام. خوف ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، يعني لا يجوز لها أن أن تصلي خصوصا في الصغرى. في الصغرى قلنا أنها تتوضأ لكل صلاة، صحيح. فإذا صلت للظهر لا يجوز لهذا الوضوء أن تصلي صلاة العصر، بل لابد أن تتوضأ وضوء آخر للعصر.
لا يعني
وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان. هناك فسرنا الاستظهار بأي شيء؟
بيومين.
بأنها تقف تحتاط ماذا تغتسل وما شابه ذلك بيوم أو يومين، ماذا؟ وهو الاحتياط. المقصود بالاستظهار هو هذا هنا، في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان. المقصود بالاستظهار هنا التحفظ، بأنها تتحفظ بأن تجعل هذه القطمة على الموضع الذي يخرج منه الدم، بحيث أن هذا الدم لا يصيب بدنها وملابسها، بحيث لا يسيل على فخذها على رجلها ولا يصيب الملابس، لأن الصلاة مشروطة بصحة ماذا؟ بطهارة البدن واللباس. فلذا قال بالاستظهار. إذن توجه الاستظهار في الحيض هو بترك العبادة يوم أو يومين، والاستظهار في باب الاستحاضة بأي معنى؟ أحسن، بمنع الدم من التعدي إلى اللباس والبدن. خب يقول وكذا من به داء السلس تقدر عندنا والبطن، أيضا عليه الاستظهار. الاستظهار بأنه يمنع النجاسة من وصولها إلى البدن وإلى اللباس.
هذا
قلنا أنه دم الاستحاضة ليس لقليله حد ولا ليس كثيره حد، قد ترى دم الاستحاضة لمدة شهر واحد قد يعني لا يضر شيء. من تفعل هذا تقوم بهذه الأعمال فأنت بعد في حل شيخ، لا تخاف شيخ
إن الله معك.
لا
يخمر. لا تعرف شيء كمان. نأتي إلى الغسل الرابع، غسل النفاس. النفاس بكسر النون، كما قيل لغة ماذا؟ دم الولادة. لغة ولادة المرأة، لغة النفاس بكسر النون ولادة المرأة، لأن غالبا غالبا ما يستلزم خروج الدم، وسمي هذا المسامحة زين يسمى بالنفاس الدم بالنفاس لأنه مأخوذ من النفس، الدم يسمى نفس أيضا زين، وفي الاصطلاح هو دم الولادة، الدم الذي يخرج مع أول خروج جزء من الولد أو بعد الولادة، هذا يسمى نفاس الذي يخرج مع الولد أو الذي يخرج بعد الولادة، هذا يسمى نفاس. أما إذا لم يخرج الولد ورأى الدم، هذه التي تسمى أيام الطلق، هذه المرأة تحس بأوجاع قبل أن تلد، قد تردد ولم يخرج الولد، يقال هذا ليس بدم نفاس، دم النفاس الذي يكون مقارن مع خروج الولد أو الذي يخرج بعد خروج الولد، هذا يسمى دم نفاس. ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما، يعني تارة الدم تراه في حال الصف عندما المرأة يسقط جنينها، هذا يسمى ماذا؟ دم نفاس. أو بعدما تلد المرأة، إما ترى مع خروجه يعني بمجرد أن هذا الولد يخرج رأسه وهكذا يخرج دم، أو ماذا؟ بعد أن يخرج ترى الدم، هذا يسمى أيضا دم نفاسين. خب فلو ولدت في هذه الحالة ولم ترى الدم كما عن الصديقة الطاهرة، لذلك طاهرة مطهرة بهذا المعنى لأنها لا ترى الدم حتى في أيام الولادة لا ترى الدم، فحينئذ ليس عليها نفاس، ليس فيها نفساء. ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة بعد أن تلد أو معها بداية، لكن قبل الولادة لو رأت الدم، هذه التي تسمى أيام الطلق قبل الولادة، فهذا ليس نفاس، فحينئذ إذا هذا ليس بنفاس ماذا نحكم عليه؟
استحاضة.
إما أنه استحاضة
أو
إذا ماذا حيض، إذا أمكن
أن يكون
حيض.
لا شفنا عقد، لا لا إحنا قلنا أيام الأشهر الأولى حيض من الأشهر الأخيرة
على القول باجتماع
الأشهر
لا لا باجتماع الأولى حيض لا يكون شيء
على القول بعدم اجتماع. يعني
لا على القول بالاجتماع في أول كما قول رواه البخاري، بينما على القول بالاجتماع في أول الأشهر.
زين الآن في أواخر الشهر.
في أواخر.
زين قد تردد يعني.
شلون تردد؟ وقاعد يعني. شكل هذا هذا الجنين ذي يصير شلون تردد؟
قلنا مو المسألة فيها قولين. قلت أنه يقول الدم
لا
يشتم في بعض القول نقول لا يشتم، بعض القول قول آخر يقول يشتم، يعني يجوز أن تكون حامل وتردد في هذه الحال، يجتمع مع الحال يعني أنه حامل وأيضا تردد، هذا القول يشتم لا هذا في حالة عدم الاجتماع. هو ولا حد لأقله، قد يكون دم النفاس بمقدار رأس إبرة، فلو رأته بمقدار رأس إبرة هذا يطلق عليه بأنه دم نفاس. هو وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر أيام عن أكثر الحيض، روايات هناك توجد منها مثلا رواية محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام تقعد النساء 18 17 مردد بين 18 و17 نفاسها كان 18. هذه رواية. الرواية الثانية عن ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام النفاسها كم؟ قد 19 ليلة 19 ليلة. رواية ثانية عن الإمام الباقر 18 يوما. في رواية أخرى عن أحد الرواة ينقل عن أحد الأئمة وهو يسمونه البزنطي أحمد ابن محمد ابن نصر البزنطي يقول 21. وهناك أيضا روايات متروكة لم يعمل بها الفقهاء تقول بأنه بعض الروايات تقول 30 وبعضها يقول 40 وبعض الروايات تقول 50. هذه التي تقول 30 40 50 متروكة. متروكة بأي معنى؟ لا يعني الفقهاء أو هذه الروايات موجودة ومدونة في كتبهم لكن لم يعملوا بهذه الرواية، وإن كانت هي رواية صحيحة السنن لكن مع ذلك لم يعملوا بها، قالوا لأن هذه الرواية شاذة والفقهاء المتقدمين الذين كانوا قريبين لعصر الأئمة سلام الله عليهم لم يعملوا بها وكانت موافقة لأهل العام روايات العام فلذا تركوها. واضح. خب ما هكذا نقل 60 بعد خير وصل بعدين في 80. خب القول الأخير وهو ما اختاره المصنف وهو المشهور، فقالوا بأن دم النفاس لا يزيد عن أكثر أيام الحيض وهي 10 أيام، وتدل عليه روايات كثيرة. نقرأ من جملة هذه الروايات. يقول الإمام النفساء تكف عن الصلاة، تكف يعني تمتنع عن الصلاة، عن الصلاة أيامها التي كانت ماذا تمكث فيها. كم كانت تمكث في أيام الحيض؟ 10 أيام. هنا أيضا في النفساء تترك الصلاة والصوم 10 أيام. هناك روايات أخرى أيضا. خب وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض، وتعتبر النفساء حالها عند انقطاعه قبل 10. لو انقطع الدم قبل 10 أيام يقول هنا عليها بالاستبراء. الاستبراء أي شيء؟
تدخل القصبة
هذا تكون طاهرة، وإذا لا خرجت مطوقة وفيها دم فعليها أنه تصدر أيضا. ولو رأت بعدها بعد أي شيء بعد 10 أيام دما فهو استحاضة، فيجب عليها أن تعمل عمل المستحاضة، يعني لابد أن ترى هذا الدم هل هذا الدم قليل فحينئذ تتوضأ لكل صلاة، هل هو دم متوسط يعني ماذا يلطخ الظاهر والباطن لكنه لا يصف فتكون متوسطة أو كثير، لابد حينئذ أن ترى هذه الأقسام الثلاثة. وين وصلنا؟ فإن خرج فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت وإلا توقعت النقاء وانقضاء 10. ولو رأت بعدها يعني بعد 10 أيام دما فهو استحاض. والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها، جميع المحرمات التي ثبتت للحائض تثبت للنفس، لأنه هذا الدم الذي يخرج من الحائض دم فاسد جعله الله سبحانه وتعالى في دم في داخل المرأة في أحشاء المرأة لمصالح. صحيح؟ شنو المصالح؟ مثلا لو كانت حملت وحبلت فحينئذ هذا الدم الذي يخرج بعنوان الحيض يتحول بصورة اللبن يتغذى عليه هذا الجنين.
يعني بعد الولادة
المرأة بعد ذلك هذه المرأة قبل أن تحمل يخرج هذا الدم خارج بدنها، فنقول على أنه دم حيض لكن بعدما يتكون الجنين في بطنها هذا الدم يتحول من دم إلى لبن حتى يتغذى به الطفل، صحيح؟ بعدما يخرج الطفل يخرج معه هذا الدم. في أي شيء؟ فلذا قلنا هناك رأيين، لا قد يخرج مع هذا لأنه قد يتكون هذا دم كثير جدا بحيث أن هذا الجنين موجود في بطنها يأكل يشرب كثير من هذا اللبن، بس لكن بعد ذلك بعد يصير فايض، شو يصير؟ يخرج. ها؟ لا هذا على القول بأنه يشتم مع الحمل، والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره هنا، وغسل عندكم وغسل هذا زيدوا إلى أضيفوا إليها وغسلها، وغسلها كغسلها في الكيفية، وغسل النفساء كغسلنا كغسل الحائض في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه أيضا. هناك قلنا أنه هذا غسل الحائض لا يكفي عن أي شيء عن الوضوء، هنا أيضا نقول لابد من إضافة الوضوء إليه هذا شيء. وهناك أيضا قلنا يستحب للحائض ماذا؟ لا الحائض حتى لو اغتسل في وقت الصلاة تتوضأ وتجلس بمقدار صلاتها في مصلاة، هنا أيضا يستحب لها ذلك. والصلاة في حال النفس واجب عليها لا قلنا كالحائض.
بس هي كلمة استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره تقديم الوضوء على الغسل وكمان جواز تأخيره قبل أن
تتوضأ تستطيع مستحب وتستطيع أيضا أن تؤخره بعد الغسل. الخامس من أي شيء؟ ها؟ من الأغسال، غسل الأموات والنظر. ها؟ فرق ما لا يضر. والنظر في أمور أربعة، الأول الاحتضار، الاحتضار يعني في حال ماذا؟ النزع. الاحتضار سمي بالاحتضار، قيل سمي بالاحتضار لحضور الملائكة الموكلين به يحضرون عند هذا البيت الذي يشرف الآن على الموت، يحضرون الملائكة الموكلين به يحضرون أمامه، قد يراه هو أيضا في بعض الروايات إن شاء الله سوف نأتي هذه الروايات إذا صار مجال، أنه هذا الميت في حال النزع في حال خروج الروح يرى الملائكة ويرى أيضا لأنه الروايات أنه يحضر عنده النبي يحضر عنده الأئمة يراه إذا كان من المؤمنين. سمي الاحتضار أولا إما لحضور الملائكة الموكلين به أو لحضور الموت عنده، الآن هذا قريب حضور الملائكة أو لحضور الموت لأن هذا الموت الآن حاضر عنده وقريب على الموت يشرف على الموت، هذا أيضا يسمى بحضور الموت، أو لحضور إخوانه وأهله وعياله. ولذا نرى أنه كثير إنسان قريب يموت أهله يجتمعون حوله، قد سمي هذا بالاحتضار لحضور أهله، روايات كثيرة في ذلك. ولذا سمي بالاحتضار، ويطلق عليه أيضا ماذا؟ بالشوق. لماذا سمي الشوق؟ يساق إلى الموت، يساق إلى الموت. والفرق فيه الفرق يعني الواجب، لكن هذا الوجوب وجوب أي شيء تارة عندنا الوجوب على أربعة أقسام، وجوب عيني كما في الصلاة تجب عليك الصلاة شيخ عبد الله تجب علي أنا تجب علي ولا تسقط، وعندنا واجب بالوجوب الكفائي يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا شفنا إنسان ميت واضح الواجب كفاية أن يوجه إلى القبلة. خب يجب علينا بأكملنا نحن إذا رأينا إذا علمنا بذلك، لكن قام الشيخ صادق ووجهه إلى جهة القبلة فحينئذ يسقط الوجوب عنا، لأن هذا الواجب واجب كفائي. والفرق في والواجب في هذا الاحتضار بالوجوب الكفائي استقبال الميت بالقبلة على الأحوط، إذا كان علم بأنه الآن سوف تخرج روحه فيجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، أما إذا لم يعلم فحينئذ يجب على من حضر عنده أن يوجهه تجاه قبلة على أحوط القولين. هذه المسألة توهم أنه موجود فيها ماذا؟ قولين، نحن لا يوجد فيها إلا قول واحد، لا يوجد فيها إلا قول واحد. ها؟ لا، قالوا أنه في هذه العبارة يوجد تسامح وتساهل من المصنف. لا لا، هذا اشتباه، فيها قولين صح، فيها قول. القول الأول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن إدريس قالوا بالوجوب، لكن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في مكان آخر قالوا بالاستحباب، كأن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي لهم قولان، في أحد كتبهم قالوا بالوجوب، في كتب الأخرى قالوا بالاستحباب، لكن لأنه يتجدد عنده هذا الرأي، يعني المتأخر على أحوط القولين، بأن كيفية استقبال الميت بالقبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها. لو فرضنا هذه القبلة زين، وهذا كان الميت، هذا رأسه وهذه رجله، بهذه الكيفية يجعل، يقال لأنه إذا وجه إلى القبلة تقبل عليه الملائكة، وفي رواية أخرى يقبل الله، يعني يقبل الله عليه سبحانه وتعالى بوجهه، كناية عنه تناله الرحمة، تشمله الرحمة. نعم، مستحب أيضا كذا. ويجعل وجهه وباب رجليه إليها. والمسنون مستحبات الاحتضار، مو غسل الميت، مستحبات أي شيء الاحتضار، نقله إلى مصلى. إذا كان في البيت وكان ينازع الآن الروح جاء يعني سوف تخرج، يقال إذا تعثر عليه خروج الروح استحب ما فيه، استحب نقله إلى مصلى. مصلى أي معنى؟ المكان الذي أعده للصلاة فيه. فلذا يستحب للإنسان المؤمن أن يتخذ في بيتي مكانا فقط للصلاة. تشهد له الأمر. والمسنون نقله إلى مصلى في حال فقط أي شيء قيدوها، إذا تعثر عليه النازع، النزع أن تعثر عليه خروج الروح، فمستحب نقله إلى مصلى، فإنه ماذا يتيسر إليه النزع. فلذا هناك رواية تقول هكذا، إذا عثر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلى الذي يصلي فيه، وليس مطلقا. إذا متى يقرب إلى مصلى؟ إذا عثر عليه، إذا عثرت خروج الروح
أيه.
ونقله إلى مصلى وتلقينه الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأئمة عليهم السلام، لأنه عندنا روايات من كان آخر كلامه الشهادتين دخل الجنة، وكلمات الفرج سيدنا، كلمات الفرج شنو هذه؟ هذه هي كلمات الفرج، بأن يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السابع ورب الأراضين السابع وما فيهن في بعض الروايات وما تحتهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يقال في رواية هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شخص من بني هاشم أو من بني عبد المطلب وكان ينازع، بعد فيه هذا بعدين زين، كان ينازع فقال لقنوه كلمات الفرج. عندما لقنوه كلمات الفرج ومات قال الحمد لله الذي استنقذه من النار. شوف بعد كلمات الفرج بعدما تكلم وذكر كلمات الفرج قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي استنقذه من النار.
شخص واحد
لا
يقرأ
له، هو لابد تلقي يقرأ له هو يردد هذا
الكلام. هذا
التلقين
يقول
اعلى افهم هذا بعد الموت عند التلقين عند التلقينات واحدة
أثناء
ها
التلقين
لا شمعنا. وكلمات الفرج وأن تغمض عيناه قال إنه بعض الأحيان شوفه ميتة. يقال لماذا؟ لأنه
كان ينظر
إلى الملائكة أو كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأئمة عليهم السلام. ويطبق فاه، فمه كان مفتوح يطبق. أيضا بعض الأروايات تقول بأنه عندما نظر إلى النبي وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى هذا النور المحمدي أو النور الأئمة عليهم السلام اندهش فاستغرب. الإنسان إذا استغرب هكذا يفتح فمه وهذا يغمض عيناه وهكذا ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبه. لابد هذه الأيادة أيضا مستحب أن تمد إلى جنبه. ويغطى بثوب ويقرأ عنده القرآن، وأفضل شيء من القرآن يقرأ عنده سورة ياسين والصافات. أما إذا قرأ سورة ياسين عندنا رواية جدا مهمة يعني إن شاء الله كتبناها شيخ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت. من قرأ سورة ياسين وهو في سكرات الموت أو قرأت عنده جاء رضوان، هذا ملك من ملائكة الله، خازن الجنة بشربة من شراب الجنة فسقاها إياه وهو على فراشه فيشرب فيموت ريان، يعني يرتفع هذا العطش ويبعث أيضا ريان، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء. التفتوا جيدا أقول لكم هذا بعض الأمور. يقال أنه في سكرات الموت مو عياذ بالله يأتي الشيطان إلى الإنسان يحاول ماذا يفعل؟ يشكك الإنسان في عقائده معتقداته، حتى أنه يقال أنه هكذا المعروف عند سكرات الموت أن هذا الميت يكون عطشان في حالة عطش، يأتي إليه الشيطان وعنده ماذا؟ كأسا من الماء، يقول له إذا أردت أن تشرب فماذا؟ أكفر، أكفر بالله، أو يقول له اسجد لي
لحد المسمع
إيه ما ي... حتى بعد ذلك حتى في حال البعث عندما يخرج من القبر والباعث تحت الباعث السلام عليكم. لا استريح راح يطول الدرس. يقال له هكذا بعد أن يبعث ويخرج من القبر أيضا يبعث وهو في حالة عطش، يأتي أيضا الشيطان إلى هنا إذا أردت قطرة من هذا الماء أن تشرب شربة من الماء فاسجدي أو أكفر لهذه الدرجة. فلذا ماذا على الإنسان ماذا هو في هذه الحياة الدنيا أن يقوي ماذا إيمانه واعتقاداته، وهذا جدا مهم. فلذا هذا الشيطان يستطيع على ضعفاء لكن قوي الإيمان والإنسان الذي يكون إيمانه راسخ جدا فلا يقدر عليه. قلت لكم في العام الماضي هذه القصة، أحد طلبة كان متعلق تعلق شديد ساعة مرض شديد، بحيث أنه زميله في الغرفة ظن أنه ينازع، هو أيضا وصل إلى حالة النزاع سكرات الموت. يستحب من جملة المستحبات قلنا تلقينه الشهادتين وقراءة دعاء عديلة عليه. زين زميله يقول قل لا إله إلا الله، ويقول لا تكسر الساعة. قل لا إله إلا الله، يقول لا تكسر الساعة. قل لا إله إلا الله، يقول لا تكسر الساعة. ثم أغمي عليه، ظن هذا زميله أنه مات، وضع إذنه على قلبه رأى أنه يدق ما زال حيا. مرة واحدة ذلك ماذا أفاق، كأن الله سبحانه وتعالى ماذا من عليه بالحياة مرة أخرى حتى أن شفي هذا الطالب. جاء له زميل قال ماذا تقول؟ أقول لك قل لا إله إلا الله. قل تقول لا تكسر الساعة؟ قال أنت لا تدري، عندما كنت في حالة النزع جاءني الشيطان بأحب شيء إلى قلبي. شوف هذا معناه أنه يرى ماذا الشيطان، لكن زميله لا يرى شيء. أنت تقول لي قل لا إله إلا الله، هذا يقول إذا قلت لا إله إلا الله سوف أكسر الساعة. فهو هذه أقرب شيء إلى قلبه. فلذا يقال ينقل عن السيد الخميني رحمة الله عليه يوم كان في حال الناس قال اخرجوا عني هذا السيد علي، لا تقربون سيد على حفيده. كان جدا يقولون يحبه السيد رحمة الله صحيح. زين حتى ماذا حتى لا يشبه شيء. وإن كان السيد الإمام ابن رحمة الله عليه كان عاله إيمانه جدا راسخ، لكن مع ذلك الإمام رحمة الله عليه لا يريد أن يبتلي بمثل هذه الحالات. فلذا لا يتعلق قلبنا بأمر من أمور الدنيا. وماذا يجب علينا من الآن فصاعدا أن نقوي إيمان، أن يكون إيماننا راسخ. لأن عندنا في الروايات الإيمان على قسمين، إيمان مستودع وإيمان مستقر. المستقر يعني ثابت راسخ، المستودع يعني بمجرد كأنه مثل الوديعة مثل الأمان، بمجرد أن تصبح له هزة أو شد هذا الإيمان يزول. على كل حال يجب علينا أن نقوي هذا الإيمان. إن شاء الله إذا صارت عندنا فرصة راح نتحدث أنه عن حالات الاحتضار، توجد روايات غريبة عجيبة إذا نقرأها من الآن إنسان يكون على استعداد. خوف ويقرأ عنده القرآن ويسرج عنده إن مات ليلا، يضاء عنده إذا مات في الليل يسرج عنده، ويعلم المؤمنون بموته إذا مات فعلينا أن نخبر المؤمنين، لأنه من جملة الفوائد حتى يشهدون جنازته ويستغفرون له، فيكتب له الأجر ويكتب له أيضا الأجر والاستغفار. لأنه وردت عندنا روايات كثيرة أيضا من صلى على جنازتي 40 مؤمنا غفر له، يغفر له ذنوبه. يشهدون له هذا يعني أيضا من باب أنه هذا يستطيع في يوم القيامة أنه أي شيء يقدم
بزعفة.
لا حتى بالقلم مستحب لكم بزعفة. ويعجل تجهيزه، يعجل يعني إذا مات وعلمنا أنه فعلا مات علمنا بموته، يعجل لأن كرامة المؤمن تعجيل تجهيزه. فيغسل ويكفن ويشيع ويدفن. إلا مع الاشتباه، هذا سابقا يشتبه هل هو ميت أو لا. في السابق لا توجد أجهزة كما هي موجودة الآن، تستطيع أن نعلم عن طريق هذه الأجهزة بأنه مات فعلا. ذكرت علامات، يقولون إذا من جملة العلامات حتى يستعلم بأن هذا الشخص مات أو لا، أن هذه تنفصل، تنفصل كفيه، كفه تنفصل عن الذراع. واضح؟ هذين ينخشش الصدغان، هذين يدخلان داخل. خب عندهم علامات كثيرة، استرخاء رجليه، تكون رجله مسترخاء، انفصال كفيه، ميل أنفه، يميل أنفه، وامتداد جلد وجهه، هذا الوجه الجلد يمتد. خب انخساف الصدغين، توجد علامة أخرى ذكرها في اللمعة، وهي ماذا؟ تقمص الأنفين، خصيتين هذا الميت ترتفع وتبقى هكذا الجلد خالية. فاهمين يا غا؟ ما لا هذا فاهم شيخ. خب إلا مع الاشتباه، في السابق يقول إذا اشتبه موته يترك 3 أيام، وإلا إذا لم نعلم أنه مات أو لا يحرم علينا تغسيله ودفنه وما شابه ذلك، لابد أن نصبر 3 أيام. في السابق قلنا تحصل كثير من كثير ما صاحب يوم دفنه مات وداخل الجو. ها؟ إيه هذا كعاد العلماء عن ما ماتوا خلوا على هذا اللي يغسلون، صبوا عليه ماء بارد، كم عطش، عطش كل الناس شرد، خلوا على المغتسل، قاعد شافوه على وين؟ في المغتسل على هذه الساجد. هذه يقال في أحد البركان لطيفة، ما مات، قالوا الرجال مات، شالوا وودوا وغسلوا، في أثناء ما غسلوا قاعد، هذه كل الناس شرد، هذا أخذ الكفن ماله ونزل راح، فراح البيت شاف والدته تبكي، زوجته تبكي، عند ما دخل والدته ماتت، زوجته ماتت، قالوا له ما ولو كان مصلوبا. هذا في البحرين صارت، يعني عندنا واحد في أثناء عد ما نزلوا داخل القبر عطش وخلوا صورته وكذا، رجال كبير، فقال أنا عن حسابي راح يدفنوني بس. ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من 3 أيام، هذا الذي يقام عليه الحاد، والعياذ بالله، هذا الذي الزاني وكانت عنده زوجة أو القاتل أو المصلب مثلا، فحين هذا يصلب، هذا إذا صلب يترك فقط 3 أيام، يحرم الزيادة على 3 أيام. خب ويكره أن يحضره، أن يحضر أي شيء،
يحضر الميت،
لا هذا الضمير يحضره، ها؟
محتضر الميت
لون مصروف،
لا ميت،
ها؟ ويكره أن يحضره المحتضر، يعني الميت، جنوبا، جنوب أو حائض مكروه. لماذا؟ لأنه عندنا في الروايات الملائكة تتأذى بحضور هؤلاء، فلذا الجنابة، أنتم ترى الجنابة ما فيها شيء، في الظاهر لا يوجد شيء، لكن هذه أيضا توجد نجاسة معنوية، بحيث الملائكة لا تحضر أصلا، تستنفر من الرجل. كثير من العلماء، أحد الرواة أراد أن يدخل على الإمام، الإمام الصادق، قال له إن هذا بين طاهر، اذهب واغتسل ثم تعال.
سيد المعاشر
شلون عرف إنه هذا؟ حفظ أنه لا يعلم بهذه الأمور إلا إذا وصلوا إلى درجات ومقامات عالية جدا. الشيخ التبريزي أيضا قال لي واحد يسأل من أحد الطلاب قال لي أول روح اختصي بتاعه شلون ده ما كان نايم ياخو ولا كان صديق لكن باعتبار أن هذا الرجل وصل إلى درجات عالية في الإيمان بحيث يعرف أنه هذا الرجل ماذا على قدارة معنوية على كل حال. ويكره أن يحضره جنب أو حائط. وقيل هذا القائلان هم الشيخان. إذا قلنا الشيخان بإمامة الشيخ الطوسي جزاكم الله خير قالوا بيكره أن يجعل على بطنه حديد. ها؟ لا بعض الأحيان ترى أنه الميت يموت وبطنه ماذا منتفخ ينتفخ واضح لأنه إذا مات خرجت الروح إذا خصوصا إذا كان ماذا حلقة مفتوح يدخل فيه الهواء فينتفخ صلى الله عليه وسلم يكره أن تضع حديد حتى تخرج هذا الحديد حتى يخرج هذا الهواء. هذا هذه لطيفة أيضا جاب هذا الميت كان بطنه مرتفخ أراد نفسه ويستحب أن تمرر اليد على البدن هذا الله يحفظ اللي يغسل ضغط على بطنه في هواء تقريبا كان حلقة مسدود ضغط منه قعد هكذا هذا مو صحيح ضغط على بطنه صار هكذا هذا شيء شرعي قال الميت قعد قال يا بابا ما قعد انت ضغط على بطنه فيها وقعد صار هيك سمعت انه هذا من طبعا اهل العاميه يفعلون هكذا سمعت بذلك لا لا يجوز خب ناخذ ام تعبتم يلا عشر دقائق علشان الثاني غسل الاموات كيفيه غسل الاموات وفروض واجبات الغسل ازاله النجاسه عنه قلنا النجاسه عندنا تاره تكون نجاسه عينيه وتاره تكون نجاسه عارضه النجاسه العينيه لا تزول كما في الكافر والكلب والخنزير في الكافر تزول بأي شيء بإسلامه إذا أسلم تزول هذه النجاسة لكن لو مات وأردنا أن نغسله لا تزول هذه النجاسة خب إذا طرأت على هذا الميت الإنسان الميت المسلم نجاسة يقول أولا لابد من إزالة هذه النجاسة قبل تغسيله وتغسيله بماء السدر السدر هذا شجر تسمى شجر النبر النبر ماذا شو يسمونه هذا ماذا
ها
ما كذي لكن الروس فين يقولون عنه ممكن ما موجود نوع التفاح صغير جدا هنا قد يسمى بزلزلات ما
ادري
شفت شامبو سدر سحاب سدر هذا ما شو يسمونه انتم أخوي؟
لا
يوجد عندكم
السدر هذا ما شاء
الله هذا الورق يؤخذ وهذا السدر تارة يوجد مطحون وتارة لا يوجد تأخذ من الأوراق الأوراق إذا وضعته في الماء هكذا حتى تظهر الرغوة اللي فيه لا رغوة رغوة شفت الزبد اللي يظهر هذه تسمى رغوة وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح سلام عليكم والآن تمام ثم بماء الكافور ثم بماء القراح الماء القراح يعني الماء الخالص الذي لا الماء المطلق الذي لا يخالطه شيء مرتبا كغسل الجنابة يعني أولا لابد غسل الرأس هذا الميت هذا رأسه نغسل رأسه مع الرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر في جميع هذه الأغسال في الثلاثة الأغسال واضح أولا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بماء القراح في هذه الأمور
نعم
بماء الشذا، ثم مرة ثالثة بماء الكافور. خب، وفي وجوب الوضوء قولان والاستحباب أشبه، هل يجب الوضوء أم لا؟ هنا قالوا بعض العلماء الذين يشرحون مثلا عبارة المصنف مثلا عندنا في هذا الكتاب التنطيح الرائع في أي شيء في شرح مختصر الشرائع في مختصر الشرائع هكذا، وقوله وفي وجوب الوضوء قولان موجود أم لا؟
ما موجود؟
كان موجود.
قوله وفي وجوب الوضوء قولان، يقول هذا هكذا، قال بعض الفضلاء بعض فضلاء العلماء في عبارة المصنف تساهل، لماذا؟ يقول فإنه لم يصرح أحد بالوجوب حتى يكون في وجوبه قولان. توجهتم الآن؟ أقرأ لكم العبارة، يقول في عبارة المصنف تساهل، لماذا فيها تساهل؟ يقول فإنه لم يصرح أحد من الفقهاء بوجوب الوضوء على الميت، صحيح؟ حتى يكون في وجوبه قولا، بل المفيد في كلامه أطلق قال أنه ويوضأ الميت، ولم يقول ولم يصرح بالوجوب من غير تصريح بالوجوب وعدمه. وقال الشيخ الطوسي باستحباب الوضوء، ونص في الخلاف نفس الشيخ الطوسي عند كتاب آخر يسمى الخلاف على أنه لا وضوء فيه، والاستحباب أشبه، هذا الشارح يقول هكذا. إذن في هذه العبارة يوجد ماذا؟ تساهل وتسامح. أصلا المسألة لم يقل أحد من الفقهاء أنه يجب الوضوء على أي شيء، على نحو الوجوب على الميت، لكن والاستحباب أشبه
وضوء
الميت. لا وضوء الميت لا يوضأ الميت. هذا شيء آخر سيدنا بعدين، بس حنا هذا والاستحباب أشبه، يعني لو شككنا في أنه هل هذا واجب أو لا فإنه ماذا؟ أصالة البراءة، أن ذمتي بريئة عن وجوب الوضوء، ولو خيف من تغسيله تناثر جسده يما، يعني بعض الأحيان هذا يموت بسبب الحار يصيبه حريق فيموت بأكمله بدنه يكون محترق، فإذا صببنا عليه الماء يتناثر اللحم وجسد هذا الميت، فحينئذ ماذا نفعل؟ يمم بأي شيء، نأخذ يد الميت ونضع على التراب ثم ماذا؟ على وجهه مرة وعلى الكفين. خب إذا ما يستطيع بيد الميت بيد المغسل، إيه قلنا إذا لم يستطيع الميت بيد المغسل، بيد المغسل، المغسل هو الذي يرمم الميت. إيه أقول إذا ما نستطيع، إذا ما نستطيع فحينئذ الذي يغسله هو الذي يرمم. أعضاء التيمم لا، حتى لو رأس الأمان توجد جمجمة شيخا، جمجمة ما في
ما وجدت
كلش
فقط يعني البدن واليدين واحد منها مختلف واحد ضارب
وكلش أيضا ما يمكن بعد هذه اللي تحتينا ما تقدر تطلع في حينئذ قد يقال بسقوط الشيخ تيميما إلى فتوى وسننه وسنن أي شيء الغسل أن يوضع على مرتفع مرتفع على الأرض يوضع على ساج أو على بناء، واضح؟ موجها إلى القبلة مضللا، يعني تحت الظلال وليس تحت الشمس، لأنه أيضا حرمة الميت، حرمة الإنسان المؤمن حيا وميتا واحدا، كما أن له حرمة في حال الحياة كذلك له حرمة في حال الممات. ويفتق جيبه، إذا كانت عليه ملابس هذا الجيب يفتق، لا يفتح هكذا، يشق يعني، لكن لابد من أخذ إذن من من؟ من الولي. حتى لما كان لباس غالي، حتى لما كان لباس غالي لابد حينئذ من أخذ. وينزع ثوبه من تحته، أن يخرج الثوب من التحت وليس من الأعلى. وتستر عورته، لابد من ستر العورة، لأن عورة الإنسان يحرم النظر إليه سواء كان في حال الممات أو في حال الحياة. وتليين أصابعه، هذه الأصابع تلين حتى ماذا؟ إذا كانت بهذه الكيفية مسدودة مثلا تفتح وتلين برفق. ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر، الرغوة هذا الزبد الذي يحصل، رأيتم أن الزبد كيف يحصل؟ شيخ إبراهيم ماذا تسمى؟ كنفة، الرغوة كنفة،
يعني
يخرج منه زبد مثل الرغوة. هذه تؤخذ وتغسل بها رأس الميت، اي مثل الصنكوفة. ويغسل فرجه بالحر، الحر هذا نوع من الطيب يسمى هنا ايضا بالاشنان، نوع من الطيب يؤتى به من مكة من بلاد الحجاز. ها
هذا
لازم ينلبس، هذا باب المستحبة، لا بد أن يلبس مثلا من نوع القفاز حتى لا يلمس الحور بيده. الحر، الحر الأشنان، لا لا ليس ما لا أدري، ونوع من الطيب. ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة، ويمسح بطنه في الأوليين، مسح خفيف، مسح خفيف، مو يضغط عليه بعدين يقعد يقول ها زين، إلا الحامل، في الحامل بعد ما يمسح ولا يضغطون على مخافة أنه يخرج هذا الولد. طبعا هذا فيما إذا علمنا بأن هذا الولد ميت، أما إذا في حال أنه ما زال حيا فلا بد من إخراجه. ويقف الغاسل عن يمينه، عن يمين الميت، ويحفر للماء حفيرة، هذا الماء الذي يغسل يعني تجعل هكذا بهذه الكيفية، ويوضع هذا الميت هكذا ويجعل هنا حفيرة بحيث الماء الذي يسيل يذهب إلى هذه الحفيرة، هذا الماء يكون نجس، واضح؟
نجس؟
إيه نجس بعد
الميت،
الميت طاهر ونجس.
لا شو
اسمه نجس؟ وينشف بثوبين، وأن ينشف هذا الميت بيش بثوب. خب الآن نقرأ فقط هذه. ويكره إقعاده، هذا الميت بهذه الطريقة نقعده ونغسل، هذا مكروه. وقص أظافره، قص الأظافر، وإذا قصت الأظافر لابد من وضعها مع الميت، مع الميت. وترجيل شعره، أنه يمشط شعر هذا الإنسان الميت، وجعله بين رجليه، جعل بين رجليه يعني هذا الميت موت هنا أقعد لا الميت أليس ميت الآن أرفع وردك وخليها نمشق شعرنا عدل لحيث هذا مخلوق هذا الحجر ليش كلام هو وإرسال الماء في الكنيف. الكنيف قلنا ما له اللي تسمى الآن في العرف البالوعة.
لا بنقولها بس البالوعة.
وإرسال الماء في الكنيف مكروه.
ولا بأس بالبالوعة.
ولا بأس
بالبالوعة.
مجموعة بمكانها. الكنيف هو هذا الماء المكان الذي يذهب فيه ماء النجاسة.
كان قديم فترة.
أعتقد
السليم
غير
البالوعة. إيه غير البالوعة.
هو مدرة في الدواء البيوتي.
هذه هي الحفرة هذه التي تكون مجرى للنجاسة.
إيه.
زين. ولا بأس بالبالوعة بأن يذهب هذا الماء إلى البالوعة. هذا لا بأس. الثالث.
في الجفن.
صحيح. الثالث في الكفن يأتي عليه الكلام.
اللهم صل على آل محمد.
أوه اليوم كثير غالي. شيخ حسن خالدي غالي. شيخ فتحي. شيخ صادق
وعلى